بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن عاد الوالدي رحمه الله: مسند الحارث بن عبد الله، وهو ثقفي من أهل الطائف، والظاهر أنه سكن البصرة، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة الذي ستأتي، وهو من المقلين، أنا لم يذكره البخاري ولا مسلم، وجاء في هذا الحديث. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا بهز وعفان، هو بهز بن أسد البصري، وعفان بن مسلم الصفار أبو عثمان، وكلاهما قد قال فيهما الإمام أحمد: إليهما المنتهى في التثبت بالبصرة، وهم كما قلنا من الثلاثة الذين كان يسميهم الإمام أحمد أصحاب الشكل والنقط، أي ينقطون ويشكلون كتبهم، بهز بن أسد وعفان بن مسلم وحبان بن هلال، وكلهم بصريون، لكن الإمام أحمد ما ترك الرواية عن عفان ولا عن أبي نعيم. قال: حدثنا بهز وعفان، قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري البصري عن يعلى بن عطاء، وهو سيده، معنى أبو عوانة سيده يعلى بن عطاء، اعتقه بعد ذلك، ويعلى بن عطاء قرشي. فقال رجل في الموسم لأبي عوانة: أتريد أن أجعل يعلى بن عطاء يعتقك؟ فقال: بلى. فقال: أعطني كذا، اشترط أنه يعطيه كذا، فنادى في الناس أن باركوا ليعلى بن عطاء لأنه قد أعتق أبا عوانة. أبا عوانة كان عبدا لكنه كان حافظا للعلم واشتهر بالعلم، فجاء الناس يباركون ليعلى بن عطاء وهو لم يعتقه، فلما رأى الناس باركوا له في ذلك وأثنوا عليه خيرا، فقام وأعتق أبا عوانة. قال: عن الوليد بن عبد الرحمن وهو الجرشي، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: أربت عن يديك، أو أربت عن يديك، وهذا أربت عن يديك معناه الدعاء عليه بأن يصيب يديك من مكروه ووجع، ولكن أنه ليس المقصود، لأن هذا الدعاء يؤتى به وليس بمقصود حقيقته، مثل مثلا: ثكلتك أمك، أي ضاعتك أمك، أو تربت يداك، فهذه ألفاظ استعملها العرب لكن لا يريدون قصدها أو مقصود معناها، وإنما فقط استعملوها لأجل الزجر، زجر الشخص الذي مثلا يفعل شيئا، فيزجرونه بمثل هذه الكلمات حتى يبينون أن كلامه فيه خطأ، ثكلتك أمك، تربت يداك، وغيرها من هذه الألفاظ. هذا قال: أربت عن يديك، أي سقطت عن يديك حتى أوجعتك، أنا الدعاء بإصابة المكروه له في يديك. قال عمر رضي الله عنه: أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي ما أخالف. قال: هذا حديث حسن على شرط مسلم، وقد خالف الأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه رخص للحائض في عدم الطواف. فهذا الحديث كما قال الشيخ فيه مخالفة لحديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض في طواف الوداع. وجاء أن صفية كذلك جاء من حديث عائشة أن صفية بنت حيي حاضت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فقال حابستنا هي، حابستنا هي أي تريد أن تحبسنا؟ فقالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله إنها قد طافت طواف الحج. قال فلتنفر إذن. أنا رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الطواف بالبيت، طواف الوداع. وأيضا جاء في حديث ابن عباس أنه رخص للحائض، معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهدكم بالبيت، ليكن آخر عهدكم بالبيت ورخص للحائض، فرخص لها ألا تطوف. وهذا القول هو المعروف عند العلماء عند السلف وأكثر أهل العلم عليه، على أن الحائض يرخص لها طواف الوداع، وهو واجب على الحاج، واجب على الحاج. أما المعتمر فلم يقل أحد بوجوبه إلا ما جاء عن ابن حزم، وجاء في قول عند المالكية على أنه واجب، وكذلك قال بعض الحنابلة بمشروعيته، والظاهر أنهم يرون الاستحباب. وأما الشافعي رحمه الله فهو لا يرى الطواف في العمرة، وإنما يرى طواف الحج، معنى طواف الوداع للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحج. وإنما من قال بالعمرة أدخله في عموم الحديث ليكن آخر، كما جاء في لفظ في عند أحمد، ليكن آخر عهد الحاج بالبيت، أن يكون آخر عهده، وإذا أراد أن يخرج يطوف ثم يخرج. حتى أن بعض أهل العلم يقول إذا أراد أن يجلس وينام لا يطوف، أنا مثلا لا يقول مثلا سأطوف في الليل وأنام الصباح في الفندق ثم أذهب، أو أنام في الليل والصباح أصلي الفجر وأذهب، لا، وإنما إذا أراد أن يخرج من مكة، قد يكون مثلا يتأخر لأجل المواصلات وكذا، هذا ما في شيء، هذا يعتبر من الخروج، لكن أنه يذهب إلى الفندق مثلا وينام فهذا غير صحيح. لكن ممكن مثلا أن يجهز شنطة ومعدات وحقائبه ثم يذهب ويطوف ثم يأخذ معداته وحاجاته من المكان الذي يسكن فيه ثم يذهب، فهذا لا شيء فيه. أما أنه كما قلنا يبيت في مكة ثم الصباح يخرج فهذا غير صحيح، ليكن آخر عهده بالبيت، أن يكون آخر شيء أنه يطوف ثم يخرج من مكة. وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة أيضا كذلك يخرج، لأن هذا يعتبر سفر، من مكة إلى المدينة يعتبر سفر، يخرج يطوف ثم يخرج إلى المدينة. وأما المعتمر فكما قلنا بعض أهل العلم يقول أنه يجب، وأكثر أهل العلم الذين قالوا من مشروعيته يقولون أنه مستحب، وإلا فكثير من أهل العلم كالشافعي والرواية المشهورة عن أحمد، وأيضا الرواية المشهورة عن أبي حنيفة ومالك أنهم لا يقولون بالطواف في العمرة، لا يقولون بالطواف في العمرة، بل معنى أبو حنيفة حتى طواف الوداع للحج ما يقول به. لكن قد جاءت الأدلة به. وهنا في هذا الحديث فيه أنه لم يرخص للحائض، بل قال ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت، لأنه سأل عن المرأة تطوف بالبيت، مراد به طواف الحج، طواف الزيارة، معنى طواف الإفاضة، معنى هذه التسميات في طواف الحج. وهذا لمن حج قارنا، أو لمن حج أقصد مفردا، أو حج متمتعا، فإن طواف الإفاضة يكون واجب عليه، بل ركن من أركان الحج. ومن طاف قارنا فجعل طوافه طواف العمرة، جعله طواف حج أجزأه، وكذلك السعي، لأن العمرة أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج للقارن. وأما إذا كان مثلا متمتعا أو مفردا كما حج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب عليه طواف الإفاضة، ويعتبر ركن من أركان الحج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية: حابستنا هي، أنا ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. فإذا لم تطف المرأة طواف الإفاضة تبقى حتى تطوف، أنا تبقى في الحرم، لا تتحرك، لا تخرج حتى تطوف وتخرج. وإلا إن كانت مثلا تخاف ذهاب الرفقة، إذا كانت تخاف ذهاب الرفقة، فبعض أهل العلم قالوا إن كانت تذهب ثم تأتي السنة الثانية وتطوف، وتكون محرمة في تلك السنة، وهذا مشقة عظيمة. وبعض أهل العلم قال إن كان مثلا يسهل عليها ذهاب إلى بلدها والإتيان في أي وقت كان، مثلا تكون من المملكة مثل هذه الأيام، مثلا ساكنة مثلا في جدة أو في المدينة، أو ساكنة مثلا حتى في الجنوب، فيسهل عليهم أنهم يذهبون إلى مكة في أي وقت. فهنا إذا منعت من معنى جاءها الحيض وقت طواف الإفاضة، تذهب إلى بلادها مع رفقتها، ثم يأتي بها محرمها إلى بيت الله الحرام، وتطوف طواف الإفاضة. وإن كان لا يتيسر لها، مثلا تكون في بلاد بعيدة من الحرم، فهنا حصل خلاف بين أهل العلم خاصة، فمن قائل أنه لها أن تذهب وتأتي في السنة الثانية على قول الجمهور. وهناك فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بها بعض أهل الفقهاء من أهل المذاهب أنها تطوف، لأن المشقة هنا وردت، والضرورة هنا ملحة. وأما أنها تذهب إلى بلادها وتجلس سنة كاملة وهي محرمة، هذا بعيد، معنى زوجها لا يأتيها وكذا، سيكون عليها مشقة شديدة. فلهذا قال أنها تطوف لأنها اضطرت إلى ذلك، واستدل بالقاعدة العامة أنها ضرورة، أصبحت ضرورة هنا، وذهابها إلى بلدها تعتبر مشقة كبيرة، فلهذا تطوف ثم تذهب، تطوف ثم تذهب، ويكون هذا الطواف صحيح لأنها اضطرت إلى ذلك. أو أما إن كانت الرفقة التي معها سيجلسون لها، يمكنهم الجلوس، مثلا يكون عندهم سيارة خاصة وكذا، فمثل هذا لابد أن يجلسوا حتى تطهر، ثم تطوف طواف الإفاضة، ثم يذهبوا بعد ذلك. وأما طواف الوداع فقد قال أكثر أهل العلم أنها لا تطوف طواف الوداع، وترخص حتى من قال بالوجوب كأحمد رحمه الله، يقول بوجوب طواف الوداع، لكنه لا يقول بالطواف للحائض. والله أعلم بهذا الحديث، ولم أراجع ما قال فيه أهل العلم إن شاء الله تعالى، لعل في درس لاحق نذكر ما قالوا في هذا الحديث، لأن بعض الحديث تكون عند بعض أهل العلم ولا يعمل بها، وتجد أنها لا تشتهر عند أهل العلم أو أن لهم تأويلا آخر فيها، والله أعلم. فنكتفي هذا، والله تعالى أعلم.